بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لعل من أخطر الأعمال التي عالجها المسلمون وكادت أن تعصف بهم لولا أن من الله تعالى عليهم وعصمهم، ما حدث في غزوة الأحزاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الغزوة اجتمع الأعداء، اجتمع الأعداء وكان ما كان، اجتمع الأعداء من كل حدب وصوب، القوات متعددة الأعراق والجنسيات، فهناك من فزارة وبني أسد وسليم والأحابيش وقريش، ودخل معهم في هذا الحلف اليهود الذين يدخلون في كل فساد ويثيرون كل شر. دخلوا جميعا في حلف وتحزبوا ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتحرك جيش الأحزاب حتى أحاط بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، وتأكد هذا الحصار بنقض بني قريظة للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن اليهود، شأن اليهود أنهم لا يحافظون على عهد أبدا، ولا ينبغي للمسلمين أن يثقوا في عهد ضرب مع هؤلاء القوم. لم يوفوا عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أظن أنهم يوفون عهودهم مع غير رسول الله، هذا والله لا يكون أبدا. الذي حدث أن الصحابة أبلوا في هذه الغزوة بلاء حسنا، وكان منهم الخير الكثير، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وسبحان الله وما بدلوا تبديلا، فرضي الله تعالى عنهم جميعا. بعض الناس يظن أنه لو كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتل ولا جاهد ولا أطاع ولا كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخادم وبين يديه كالحارس، وكان مجتهدا في امتثال أمره، وكان وكان. بعض الناس يظن ذلك الأمر، لا، الأمر لم يكن هكذا، كان الأمر صعبا، وإن الصحابة ابتلوا ابتلاء شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم صدقوا الله ورسوله. وقصة اليوم بإذن الله تعالى قصة لحدث من أحداث غزوة الأحزاب، حدث واحد من أحداث غزوة الأحزاب، لنتعلم من ذلك الحدث كيف كان حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يمضون أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ويمتثلون أوامره. وهذه الحادثة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رجل، قال الرجل من جملة الذين حضروا ذلك المجلس: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، يعني لو كنت في عهد رسول الله وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه ولا أبليت ولا أنحسن. فقال حذيفة لذلك الرجل: أنت كنت تفعل ذلك؟ أنت كنت تفعل ذلك؟ يعني هذا فيه يعني دلالة على أن الأحداث الجسام التي عاشها الصحابة لم يكن أحد ليتحملها إلا الصحابة. يعني لو أن أي ناس غير الصحابة ما كانوش تحملوا هذه الأحداث حقيقة، لو أن أي طائفة غير الصحابة ما تحملوا الذي تحمله صحابة رسول الله، يدل على قوله: أنت كنت تفعل ذلك؟ هذا استفهام فيه التعجب وفيه الإنكار. لقد رأيتنا، انظر بقى إلى الحدث ومحل القصة اليوم، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب. إذن سياق هذه القصة كان بالليل. وأخذتنا ريح شديدة وقر، ريح شديدة وقر، القر شدة البرد وريح شديدة، فلما يجي برد وريح شديدة إذن الناس بتميل إلى طلب الدفء. ريح شديدة مع البرد، إذ اللي يحدث، الذي يحدث أن الناس لا ينكشفون في الفلوات ولا يعرضون أنفسهم للأماكن المكشوفة، بل يميل الناس إلى ماذا؟ إلى طلب الدفء، إلى طلب الدفء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس طبعا مكموشة والصحابة يطلبون الدفء ويدخلون مثلا في الأخبية والأكنة ونحو من ذلك، ولا يريدون الخروج لمكان مكشوف بسبب شدة البرد وشدة الريح في ذلك الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل مفيش رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ اللي يأتي بخبر الأحزاب يجعله الله تعالى معي يوم القيامة، معه يوم القيامة فين؟ في الجنة. إذن سيكون معي يوم القيامة في ساحة الموقف، ويكون معي يوم القيامة أيضا في الجنة. سبحان الله، ده بشرى عظيمة جدا. بس الذي سيذهب بخبر القوم إيه اللي يحصل له؟ سيتعرض للريح الشديدة ويتعرض للبرد الشديد، وربما ينكشف أمره، فإيه اللي يحصل له؟ فيقتل أو يموت. إذن دي عملية خاصة. فالذي يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد، كل الصحابة سكتوا وما تكلم أحد، لم يقل أحد أنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. نعم، دي المرة الثانية. ثم الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ دي المرة الثالثة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فلم يجبه منا أحد. ليس هذا دلالة على أن الصحابة عصوا رسول الله، ولكن هذا دلالة على خطورة الموقف. والصحابة ربما أرادوا أن يعني يستقبلوا الليلة ويستريحوا فيه حتى ينهضوا للقتال، وربما أصابهم خوف من الخروج، هم بشر وأصابهم ما أصابهم، ولكنهم لا يقصدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصحابة الخروج في ذلك الوقت ليل وريح شديدة وبرد شديد، فهاب الصحابة الخروج في ذلك الوقت. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. طالما إن هو قال لي قم يا حذيفة، خلاص إذا لابد أن أقوم بهذه المهمة، لأنه عناني ودعاني باسمي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة، انظر بقى للتكليف الشرعي، قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. مسألة خطيرة جدا. انظر، إذا أنت تذهب ليس في مهمة قتالية، ولكن مهمة ماذا؟ مخابراتية، استطلاع، جمع معلومات. إذا المطلوب منك ليس الاشتباك، ولكن المطلوب منك أن تجمع المعلومات فقط. ائتني بخبر القوم ولا تذاعرهم علي. قال حذيفة: فلما انطلقت من عنده، طبعا كان حذيفة برد وهواء، فكان يرتجف ويرتعش، ولكن لما بدأ ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ ينطلق، إيه اللي حصل؟ قال حذيفة: جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. الحمام أي في نشاط وحرارة. سبحان الله. إذا قبل ما يمتثل كان في برد وبيرتجف ويرتعش، أول ما بدأ ينفذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصابته الحرارة والدفء والنشاط والحيوية، وهذا ببركة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيت أبا سفيان، أي فلما انتهى إليهم رأيت أبا سفيان. من هو أبو سفيان؟ هو القائد الأعلى للقوات متعددة الجنسيات، القوات الشركية الكفرية متعددة الجنسيات. ما هناك الأحابيش وبنو سليم وفزارة وغطفان وبنو أسد وقريش وكل هؤلاء، وكلهم كفار، قوات متعددة الجنسيات كلهم كفار، لهم قصد واحد وهو محاربة الإسلام وأهله، محاربة الإسلام وأهله. من القائد الأعلى للقوات الشركية، قوات متعددة الجنسيات المحاربة للإسلام والمسلمين؟ القائد الأعلى هو أبو سفيان. قال حذيفة: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، مولع نار وحاطط ظهره عند النار حتى يدفئ ظهره، ما يجريش روماتيزم في ظهره، يصلي ظهره بالنار. قال حذيفة: فوضعت سهما في كبد القوس، راح حاطط سهم في كبد القوس، فأردت أن أرميه، فرصة إن أنا أقتل القائد العام للمشركين، ده فرصة ممتازة جدا لن تعوض. فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي. إذن الذي يحدد المصالح ليس الفرد ولكن المسؤول، ما يجيش مثلا أي واحد كده يقول المصلحة أعمل كذا، لابد للرجوع إلى المسؤول كي يحدد المصلحة وما هو أصلح، ويحدد المفسدة وما هو أفسد. فهذه أمور لابد أن تضبط حتى لا تسفك الدماء وحتى لا تضيع الجهود أدراج الرياح. قال: ولأردت أن أصيبه فأردت أن أرميه، فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، لو رميته لقتلته. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي في مثل الحمام. إذن ذهب في نشاط وحيوية، ورجع بعد أن جمع الأخبار في نشاط وحيوية. إذا المهمة انتهت، المهمة انتهت. هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. إذا الهداية، الهداية في البدن، والهداية في النفس، والهداية في العلم، والهداية في الرزق، والهداية في الدنيا، كلها بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أتيته، أي فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بخبر القوم، أي قلت له إنه إن عددهم كذا، وإن أمراءهم كذا، وإن قادتهم كذا، وإن أحوالهم كذا، وإن أطعمتهم كذا. فلما أخبرته بخبر القوم وفرغت، فرغت من المهمة، إذن وذهب واستطلع القوم ورجع بالمعلومات وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومات، إيه اللي حصل بعد ذلك؟ قررت، قررت يعني إيه؟ أي أصابه البرد، أي أصابه البرد، بدأ يرجع تاني لإيه؟ للرعشة والبرد. سبحان الله. قررت، بيقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. إذا ديت الإنسان لما يعمل حاجة كويسة لدين ربنا عز وجل يجب أن يكافأ، يكافأ على هذا الجهد الذي بذله لدين الله عز وجل. فحذيفة لما قر، يعني أصابه البرد الشديد، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كافأه فأدناه وألبسه فضل عباءة كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي. إذن أدناه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه منه ووضع عليه فضل العباء، أي ما زاد على العباء. قال حذيفة: فلم أزل نائما حتى أصبحت، النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركه هكذا نائما وعليه العباء التي كان يلبسها، ولم يذعره ولم يهيجه ولم يوقظه حتى أصبح. فلما أصبحت قال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا نومان. قم يمازحه ويلاطفه ويقول له: قم يا نومان. ونومان وصف من النوم، نعم وصف من النوم. فنرى رقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس مع العصاة، وليس مع المنحرفين ولكن مع المطيعين الذين يحملون دين الله عز وجل، وهكذا يكون أبدا. فمن حمل دين الله ونصر دين الله يجب أن نلاطفه وأن نرفق به وأن نعينه على حاله. الله تعالى أسأل أن يبارك في المسلمين وأن يبارك في صيامهم وقيامهم وجهدهم وجهادهم، وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم. وصل اللهم وسلم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.